السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. وسيكون هذا اليوم الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات الذين راسلوني عبر البريد الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكما وعدتكم فيما سبق بأنني أرتب هذه الأسئلة على حسب الموضوعات، وذلك رغبة في زيادة الحصيلة المعرفية والعلمية والشرعية عند إخواني المتلقين. وكذلك ترتيب هذه المسائل مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يحتاج إلى مثل هذه الموضوعات. في هذا اليوم جمعت لكم الأسئلة الواردة إلي من قبلكم فيما يتعلق بنواقض الوضوء. في نواقض الوضوء، تعرفون بأن الطهارة يعني هي فريضة من الفرائض، وأمر لازم، لا يجوز للمصلي أن يدخل الصلاة إلا وقد تطهر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك هذه الطهارة ترد عليها نواقض، ترد عليها نواقض تنقض هذه الطهارة، يعني تبطل الطهارة، هذا المعنى، تبطل الطهارة. مثل عندنا الصيام مثلا، الصيام الفقهاء يقولون مفسدات الصيام، يعني إنسان هو صائم أحيانا يطرأ عليه شيء يفسد الصيام، مثل الأكل متعمد، الشرب متعمد، الجماع متعمد مثلا، هذه كلها إيش؟ تبطل، تسمى مفسدات الصيام. كذلك عندنا ما يتعلق بمحظورات الإحرام في الحج مثلا، يقال محظورات الإحرام، فهناك أشياء بعضها يبطل الإحرام وبعضها لا، يرتكب الإنسان في هذا المحظور فيترتب عليه كفارة. عندنا مثلا الصلاة، يسمى مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة، الصلاة الآن يبطلها مثلا لو تكلم الإنسان بكلام الدنيا العادي مثلا فيها متعمدا، مش ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، لا متعمد. عندنا مثلا ما يتعلق بالحركة، حركة مثلا حتى لدرجة أنه يعني يولي ظهره يعني القبلة مثلا، نقول بطلت صلاتك من غير مثلا ضرورة ولا حاجة. المقصود إخواني كذلك الطهارة، الطهارة هذه الشعيرة العظيمة أيضا لها نواقض، إذا ارتكبها الإنسان تقضى وضوءه، لكن هذه النواقض على أنواع. نجد مثلا منها ناقض مجمع على أنه من النواقض يبطل الطهارة، ونجد هناك نواقض ضعيفة جدا يعني يقول بها بعض الفقهاء وهي شاذة، وهناك نواقض مختلف فيها بين العلماء. إن شاء الله من خلال الأسئلة تكتشفون هذا الشيء. لكن أؤكد على مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا وقد تطهر طهارة كاملة، وأن هذه الطهارة إذا ارتكب فيها الإنسان أو طرأ عليه أحد النواقض لا بد أن يأتي بها جديد، ولا يجوز له أن يبني على ما سبق، لا يبني على ما سبق. أيضا عندنا ما يتعلق بقضية المبالغة أحيانا في قضايا الطهارة، وعندنا حقيقة للأسف الشديد نعاني في وقتنا هذا تحديدا مبالغة من كثير من الناس في قضية الطهارة، عندهم شكوك، عندهم أوهام، عندهم وساوس، عندهم أمور لا رصيد لها من الواقع، هي مجرد فقط خيالات، أو يوجد شيء لكن هذا الشيء ما ينقض الطهارة أصلا. فتجد بعض الناس يتردد، وبعضهم للأسف يعني عند شيء من المبالغات. دعوني إخواني وأخواتي أبدأ إن شاء الله في الأسئلة والإجابة عليها، ولعلكم إن شاء الله تجدون وتحصلون على الفائدة المرجوة. يقول السائل، يقول: عندي إحساس دائما أثناء الوضوء أنه يخرج مني شيء، فما حكم وضوئي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن الأحكام تبنى على اليقين أو غلبة الظن، وأما على الشكوك والأوهام فلا، أما على الشكوك والأوهام فلا. ولذلك أن تقول الآن أنا أثناء الوضوء لما أتوضأ أشعر دائما أو أحس دائما بخروج شيء مني، هذه مجرد إحساس، مجرد شعور، مجرد شك، مجرد وهم، لا يجوز لك الالتفات إليه أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجوز الشيء، يعني هو يصلي كأنه نزل منه شيء، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. هذه يسمونها إيش؟ هذه دلائل على انتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة. ولذلك أخي الفاضل ما دمت أنك تطهرت أو في الطهارة وأتاك هذا الإحساس وهذا الشعور الذي ليس حقيقة هو واقع وإنما مجرد خيال، هذا من الشيطان بارك الله فيك، ولذلك لا تلتفت إليه وله عنه واستمر في وضوئك بارك الله فيك، واحذر أن يجرك الشيطان إلى الوسواس. أقول هذا الكلام لأن كثير من الناس للأسف الشديد الآن اختطفهم الشيطان من دائرة اليقين إلى دائرة الوسوسة والوهم والشك والمرض، حتى لدرجة بعضهم أصبح يفوت الصلوات والجمع والجماعات بسبب هذا الأمر. فيا أخي الفاضل أنت الآن تتوضأ، هذا الإحساس هذا الشعور الذي طرأ عليك لا تلتفت إليه مطلقا وامضي في طهارتك بارك الله فيك. السؤال من أحد الإخوة يقول يعني لما نتوضأ يقول ما الفائدة من غسل هذه الأعضاء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنا لما قرأت سؤالك يعني كأنني لمست أنك تقصد الاستنجاء، لكن عموما يعني قصد يعني أنت إذا قصدت الاستنجاء والاستجمار أو غسل الفرجين فسأجيبك عليه، وإذا قصدت أعضاء الوضوء سأجيبك عليه. عندنا قاعدة مهمة قبل ما أبدأ بالجواب، العبادات الأصل فيها التعبد. بمعنى إيش معنى التعبد؟ يعني الإنسان عبد لله عز وجل، إذا أمره الله أو نهاه أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام أو نهاه يجب أن يسلم استسلام كامل لله عز وجل، ولا يجوز له بحال أن يقول لماذا وكيف وأنا ما أقدم على هذا حتى أقتنع، لا. لماذا؟ لأن هذا أمر الله، الله عز وجل كلفنا وخلق، لما خلقنا كلفنا وأمرنا ونهانا حتى يرى المطيع من العاصي. ولذلك هذه القاعدة يجب أن تجري على جميع العبادات، ولا يجوز أن تتخلف أبدا، ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أو أن يقول والله لماذا وكيف، لا. هذا الأصل. الأمر الثاني، لاحظ قاعدة مهمة جدا، وأنه ليس هناك حكم شرعي أو عبادة لله عز وجل أمر بها العباد إلا وفيها حكمة أو علة، أبدا ما في شيء. ولذلك أحكام الله منزهة عن العبث، أحكام الله منزهة عن العبث، لكن هذه العلة أو هذه الحكمة، لأن بعض الأصوليين يقول العلة هي الحكمة وبعض الأصوليين لا يفرق يقول العلة غير الحكمة، هذه العلل وهذه الحكم على نوعين، إما أن تكون منصوصة يعني جاء بها النص ظاهر، مثل قول الله عز وجل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، قالوا اللام هنا للتعليل، وعندنا قواعد كثيرة في أو أحكام كثيرة في الشريعة جاءت معلل، فهذه ظاهرة، هذه ظاهرة يعني تدرك بمقدمات العقول قبل أواخره. وإما أن تكون مستنبطة، مستنبطة كيف؟ يعني يجتهد العلماء في استنباط العلة، في استنباط الحكمة هؤلاء. ولذلك قال جل وعلا مبينا أن العلماء هم الذين يستنبطون، قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهذه رتبة من الرتب العالية لأهل العلم الأكابر الذين يستنبطون الأحكام. أحيانا العالم يصل إلى الحكمة والعلة ويتفق معه الآخرون، وأحيانا لا يعجز عن ذلك، وهذا دليل على كمال الله المطلق وغناه المطلق وعلم الله المطلق، وأن البشر في نقص، ولذلك أحيانا يعجز بعض العلماء عن إدراك العلة أو إدراك الحكمة، وهذه من الله عز وجل اختبار وامتحان للناس حتى يري يعني يرى المطيع من العاصي وحتى يرى المقبل من المدبر هكذا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أدخل إلى الجواب على سؤالك، إذا تقصدت يعني لماذا غسل الفرجين، ظاهر الأمر ظاهر وهو قطع الأذى الخارج من أحد السبيلين أو منهما، هذا هو المعنى، ولذلك الآن ما يحتاج أعتقد يعني أحد يسأل لماذا نغسل الفرجين بالماء؟ لقطع الأذى الخارج، قطع الأذى الخارج. والنبي عليه الصلاة والسلام استنجى واستجمر، زين. أما إذا كنت تقصد أعضاء الوضوء هذا أمر آخر، غسل أعضاء الوضوء على التعبد مثل ما ذكرت القاعدة، وأمر ثاني بأن الإنسان في واقع الأمر هذه الأعضاء التي يغسلها في الغالب أنه يباشر بها الأشياء، يعني مثلا الوجه واليدين والرجلين والرأس فيها مباشرة، سواء بفعل الجوارح أو تلقي هذه الأماكن أشياء مما يعني يشاهد ما يرى يعني مما يمارسه الإنسان في الحياة. وفي أمر آخر أن في الغالب أن هذه الأعضاء هي التي ترتكب الخطايا والذنوب، فالرأس مثلا فيه الأذنان وفيه الأذنين وفيه العين، فيه الأذنان والعينان وفيه اللسان وفيه الشم أيضا، كذلك الأعضاء الباقية الإيدين والرجلين كذلك. يعني هذه الأعضاء هي التي في الغالب أنها يحصل منها اكتساب الخطايا والذنوب فتغسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الوضوء يكفر الخطايا والذنوب، فإذا غسل الإنسان وجهه خرجت ذنوبه مع أشفار عينه مع الماء، إذا غسل يديه خرجت خطايا ذنوب يديه مع أظافره مع الماء، إذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه يعني في معصية مشى إليها مثلا مع أظافره مع رجله مع أظافره مع الماء. يعني هذه هذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. يقول السائل، يقول كلما خرج مني ريح أروح للحمام وأستنجي وبعدين أتوضأ، وقد أنكر علي أحد أقاربي هذا وقال ما يحتاج أنك تذهب إلى الاستنجاء، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل، نعم، الذي أنكر عليك واضح بأنه فاهم لهذه المسألة وعارف للحكم الشرعي وقد أحسن حينما علمك ووجهك، بارك الله فيك وفيه. أخي الفاضل، بالنسبة للريح، الريح خروج الريح من دبر الإنسان ناقض من نواقض الوضوء، لكن ليست نجسة، ليست نجسة، بدليل أنك الآن ما تغسل ثيابك ولا تغسل الملابس الداخلية والخارجية، ولو كانت نجسة لألزمك الشارع بغسل هذا، ولذلك هي طاهرة من حيث الأصل، لكن فيها الوضوء، فيها الوضوء بمعنى أنه إذا خرج من كريح انتقضت طهارتك إذا كنت متوضأ. طيب ما الذي يجب عليك؟ تتوضأ فقط، ما في حاجة تروح تغسل يعني محلها في دورة المياه، ما في حاجة، لأنك غير محتاج أنت إلى أن تدخل دورة المياه، بارك الله فيك. فاللي قال لك بأن ما تدخل الحمام تتوضأ مباشرة أصاب وأحسن، بارك الله فيك وفيه. يقول السائل، يقول لدي غازات شديدة في البطن واضطراب، يقول فهل هذا ينقض الوضوء؟ أخي الفاضل، بارك الله فيك، إذا كنت تعني من سؤالك بأن هذه الغازات وهذه الاضطرابات التي في البطن تخرج منك فتشم لها رائحة أو تسمع لها صوتا، نعم تنقض الوضوء، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة، يعني يخيل أن يخرج شيء منه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما مجرد وجود الغازات الاضطرابات قرقرة البطن مثل ما يقولون ولم يخرج شيء، ما ينتقض الوضوء، بارك الله فيك. الوضوء ينتقض إذا خرج شيء، بشرط أن تسمع بأذنك وأن تشم بأنفك، أما تبني هذه على الظنون والأوهام مثل ما ذكرت قبل قليل فلا، بارك الله فيك. ولذلك أي شخص عند قرقرة في البطن، عند اضطراب في البطن، عندها يعني مثل ما يذكرون مغص، وعنده يعني يسمع أصوات في بطنه، في بطنه، ما ينتقض وضوءه، ينتقض الوضوء إذا خرج شيء، وبشرط أن يعلم بأن هذا الشيء حينما خرج سمعه بأذنه أو شمه بأنفه، بارك الله فيك. هذه أخت تقول بأنها امرأة ويعني يخرج منها هواء من جهة القبل وليس من الدبر، فهل ينتقض الوضوء؟ أخت الفاضلة، بارك الله فيك، في قاعدة وضابط عندنا مهم جدا في هذا الباب، أن الهواء الذي ينقض الوضوء هو الخارج من الدبر فقط، أما الهواء الذي يخرج من القبل عند بعض النساء خاصة الحمل وخاصة النساء اللي يأخذن علاج، هذا ما ينتقض فيه الوضوء. فالهواء الذي يخرج من قبل المرأة هذا لا ينقض الوضوء، خذوها قاعدة بارك الله فيكم. بالنسبة للهواء للريح التي تخرج من القبل ما تنقض الوضوء. حتى بعض الرجال يعني بعض الرجال قد يكون عنده مشاكل صحية وممكن أن يتناول يعطى بعض الأدوية من 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 الذكر يعني تدخل من ذلك فيخرج يعني يشعر بخروج شيء من الهواء ما ينتقض وضوءه. الذي ينتقض الوضوء الذي ينقض الوضوء بالريح هو الخارج من الدبر، هو الخارج من الدبر. فيقتل فاضل خلاصة الجواب ما عليك شيء بارك الله فيك. طيب ها عندنا فاصل. طيب هنا أخت تقول بأنها امرأة يخرج منها إفرازات كثيرة جدا، تقول أنا في حيرة من أمري، ما العمل في مثل هذا؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للإفرازات التي تخرج من المرأة من قبولها، حقيقة هذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف في القديم وخلاف في الحديث، وهذه المسألة يعني في الواقع إذا تأملناها نجد بأن بعض العلماء يرى بأن في قاعدة مهمة قبل ما أبدأ في الجواب لابد نحفظها يا أخواني وأخواتي. عندنا مسألتين، هل هذه تنقض الوضوء وهل هي نجسة أم لا؟ يعني بعض الناس للأسف الآن ما يفرق بين الشغلتين أو الأمرين، حتى طلبة العلم أحيانا ما يتنبهون لمثل هذا يعني خاصة في أجوبتهم. الذي يخرج من المرأة نبحثه في مجالين، المجال الأول هل هو ينقض الوضوء، والمجال الثاني هل هو نجس أم لا. جماهير أهل العلم على أن الخارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا ينقض الوضوء. أنا أقول جماهير لأن في من الفقهاء من يقول لا ينقض الوضوء ما دام أنه طاهر، يفرقون بين الطاهر والنجس. ولذلك أختي الفاضلة الرطوبة هذه التي تخرج من القبل هذه تنقض الوضوء إلا في حالة واحدة، إذا كان عند المرأة سلس بول أو عندها مثلا مرض السلس هذا أو مرض الاستطلاق هذه مسألة ثانية وما أدري لعله يأتينا سؤال أو شيء من ضمن الأسئلة، لكن عموما بالنسبة لنقض الوضوء ينتقض، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الريح تنقض الوضوء مع أنها طاهرة. المرأة المستحاضة أيضا التي يخرج منها الدم باستمرار أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيش تتوضأ عند كل صلاة مع أن هذا الدم باستمرار يخرج. ولذلك يا أختي الفاضلة بالنسبة للطهارة تنتقض الطهارة، بالنسبة لكونه نجس أو طاهر هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها طويل مثل ما ذكرت. من أهل العلم من يرى بأن تنقض نجسة مطلقا، ومن أهل العلم من يرى بأنها طاهرة مطلقا، ومن أهل العلم من يفرق يقول إذا كانت هذه الإفرازات تخرج من المثانة فإنها نجسة لأن لها حكم البول، وأما إذا كانت خرجت من الرحم فهي طاهرة. ولذلك بارك الله فيك يعني من ناحية الطهارة تتنبهين، ممكن تسألين الطبيبة تخبرك عن يعني مصدر هذه الإفرازات من وين طلعت، فإذا كانت من المثانة لا تغسلين الملابس التي سقط عليها، وأما إذا كان لا خرجت من الرحم فما تغسلين بارك الله فيك. أما الوضوء فالله يعينك، لابد أن تتوضعي إلا كما ذكرت لك إذا كان هذا باستمرار، وإذا كان باستمرار أنا أنصحك بارك الله فيك أنك إذا أردت الصلاة توضعي، إذا أردت الصلاة توضعي. كيف؟ الآن أنت في صلاة الظهر، أذن الظهر، أنت ما صليتي بعد، تشتغلين في المطبخ ولا مع أولادك ولا كذا، لما تأتين تصلين تتوضعين، ما تروحين تتوضعين قبل نصف ساعة وتصلين لأن عندك حدث دائم حدث مستمر. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك لما تجي خلاص الآن استعديت للصلاة أصبح عندك فرصة ووقت لأن تصلي تروحين تتوضعين وتدخلين مباشرة، لو نزل معك أثناء الصلاة ما عليك شيء لأنك معذورة ولله الحمد والمنة. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. عندي الآن سائل يقول أنا شاب مبتلى بكثرة المذي، يقول وأضطر دائما إلى تغيير ملابسي باستمرار حتى شق علي ذلك، فما العمل؟ أخي الفاضل أولا لابد أن نعرف المذي ما هو. تعرفون بأن الذي يخرج من قبل الإنسان يعني أشياء كثيرة، منها أولا البول هذا كرمكم الله نجس فيه الوضوء، ثانيا المذي سائل أبيض رقيق يخرج عقيب تفكر أو مداعبة مثلا أو شيء يخرج هذا السائل، هذا أيضا نجس فيه الوضوء، لكن نجاسته أخف من نجاسة البول، أخف من نجاسة البول. عندنا ما يسمى بالودي، الودي هو سائل أصفر يخرج عقيب خوف أو برد شديد مثلا، أيضا نجس فيه الوضوء كالبول ويغسل. عندنا ما المني، المني هو الذي يتخلق منه الإنسان، هذا خلاف بين الفقهاء، والصحيح بأن المني طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى في ثوبه أثر المني ويصلي يعني بعد الغسل وبعد الفرق كما تقول عائشة رضي الله عنها. طيب أرجع إلى المذي، المذي طبعا صحيح يبتلى فيه أكثر الشباب، وهو سائل يخرج عقيب تفكر أو نظر أو مداعبة مثلا إذا كان متزوج الشخص فيخرج منه هذا الشيء، هذا ما يوجب الغسل، هذا يوجب الوضوء. ولقد كان علي رضي الله عنه مذاء كما يعني في الحديث الصحيح قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته فاطمة هي زوجة علي، فاستحى فأرسل المقداد بن الأسود الكندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكره ويتوضأ. إذن هذا هو الحكم، يغسل الإنسان ذكره ويتوضأ. فيا أخي الفاضل بالنسبة لك إذا حصل ونزل منك المني تغسل الذكر، بعض الفقهاء يضيف يقول الأنثيين حتى يعني يقولون بأن هذا وسيلة من وسائل إيقاف نزول المذي، إيقاف يعني منزوله وإدراره، فيقف لما يغسل الذكر والأنثيين بالماء البارد مثلا يوقف ثم تتوضأ، دل هذا على أنه إيش ناقض من النواقض. أنت سألت عن الثياب، الثياب يا أخي الفاضل ما تغسلها كلها، الثياب تغسل المحل فقط الذي نزل عليه المذي، والغسل ليس مثل غسل النجاسات الباقية يعصر حتى يخرج من الطرف الثاني الماء، لو رشيت عليه الماء رش ما عليك شيء في هذا ولله الحمد والمنة. فأنت الآن الله يعيننا وإياك تحرص طبعا على أنك تبتعد عن المثيرات إذا كنت مثلا عزبا، وإذا كنت متزوج الحمد لله أحل الله لك أهلك، وأيضا تحرص على مثلا إذا كنت مثلا كان عندك المذي باستمرار بشكل غير طبيعي تراجع الطبيب لعله يصرف لك شيء يوقف هذا الأمر. سؤال أيضا ما يتعلق في نواقض الوضوء بالنسبة للدم، الدم الذي يخرج من غير السبيلين، هنا سائل يقول يعني أحيانا يخرج مني دم فهل ينقض الوضوء أم لا؟ أولا أخي الفاضل عندنا قاعدة مهمة مثل ما ذكرتنا قبل قليل، الدم الذي يخرج من السبيلين من الدبر أو القبل مثلا لغير في غير الحيض ولا النفاس، بالنسبة للمرأة نفترض رجل خرج منه دم مثلا بواسير، نفترض رجل خرج منه دم من ذكري مثلا لمرض، هذا ينتقض فيه الوضوء للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل قبل الفاصل اللي تابع معنا، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان نجسا أو كان طاهرا، هذه قاعدة تحفظونها بارك الله فيكم. كل شيء يخرج من أفترض الآن لو خرج دود مثلا، بعض الناس عنده دود مشكلة يخرج نقول نقض الوضوء، بعض الناس يخرج منه حصى من الدبر أو القبل نقول انتقض الوضوء، بعض الناس عنده مرض كلى مثلا ويخرج منه حصى مثلا نقول انتقض وضوءك، هذا على قاعدة الجمهور بارك الله فيكم. فخروج الدم من السبيلين هذا ناقض الوضوء، خروج دم المرأة إذا كان حيض أو نفاس هذا معروف هذا فيه الغسل يعني إذا طهرت فيه الغسل وليس الوضوء. طيب خروج الدم من باقي الجسد هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي حولها خلاف. طيب من العلماء من يقول ينقض مطلقا، مجرد طلوع الدم حتى لو كان يسيرا فإنه ينقض مطلقا، من العلماء من يقول لا ينقض مطلقا، ما في دليل على أن الدم إذا خرج من بدن الإنسان من غير السبيل ينقض الوضوء، يقول وين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل، ويتحدون على ذلك. ومن أهل العلم من يفرق يقولون فرق بين الدم القليل والدم الفاحش، يقول الدم الكثير، طبعا الفاحش هذا كيف نعرف أنه فاحش؟ بعض العلماء حدده بملء الكف، يقول إذا كان الدم بملء الكف خرج من بدن الإنسان هذا فاحش ينقض الوضوء، وأما إذا كان يسير جرح بسيط أو كذا قالوا لا ينقض الوضوء. الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثالث هو الأقرب إلى الصواب، فإذا كان الدم يسيرا مثل ما يحصل الآن جراحات أو شيء ما ينقض الوضوء، وأما إذا كان بكثرة فالاحتياط نقض الوضوء، وذلك لأن هذا هو كلام الجمهور، احتاط الإنسان فيعيد وضوءه. وقد ذكروا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عصر بثرة كانت في جسده في الصلاة وخرج منها الدم ولم يعد الوضوء ولا الصلاة، بثرة يعني حركها فانفجر منها الدم هو في الصلاة فما عاد وضوءه ولا صلاة. وأيضا ذكروا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم لما يغزون في سبيل الله عليهم الجراحات فيصلون فيها، قال ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. كذلك ذكروا عن جمع من علماء السلف رحمهم الله تعالى كابن أبي ليلى وغيره أنه كانوا يعني يخرج الدم من أنفهم وما يعيدون الصلاة ولا الوضوء. عموما إذا كان الدم يسير لا ينتقض به الوضوء، وإذا كان الدم فاحش كثير فالاحتياط أنك تتوضأ. بارك الله فيك. هنا سائل أو سائلة يعني يقول إذا حصل عندي ارتجاع من المعدة وأنا كنت متوضأ فهل ينتقض الوضوء؟ يعني مقصود السائل بأنه استقاء أو يسمونه ارتجاع، يقول انزاع مثلا، ارتجع، تقيا، يعني الناس تختلف بالتعبير عن هذا. فالمقصود أخي الفاضل هذا الارتجاع ليس ناقضا للوضوء بارك الله فيك. أي إنسان أو سواء كان ذكر أو امرأة حصل منه ارتجاع سواء متعمد أو غير متعمد ما ينتقض الوضوء، هذاك في الصيام من تقيأ متعمدا استقاء متعمدا بطل صومه على أن يقضي، ومن ذرعه القيء يعني غلبه مثل ما يقول عندنا في العامية غصب عنا ما تحكم في الأمر فإنه لا يقضي. أما في الطهارة فالارتجاع أو القيء أو الاستفراغ هذا كله لا ينقض الطهارة ولله الحمد، لكن الإنسان يعني يتمضمض أو يعني يغير رائحة فمه إلى الأطيب. هنا سؤال جاءني حقيقة، هل خروج الدم من المرأة ينقض الوضوء؟ طبعا هذا السؤال مشكل، يعني ما أدري. بالنسبة للدماء اللي عند المرأة أنواع، عندنا دم الحيض هذا ينقض الوضوء ويوجب الغسل، ليس فقط انتقاض الوضوء، هذا يسمى حدث أكبر، هذا يسمى حدثا أكبرا، يسمى حدث أكبر ولذلك يوجب الغسل. عندنا النفاس، طبعا الحيض يقول الفقهاء دم طبيعة وجبلة، يعني يأتي المرأة البالغ كل شهر مرة، ويختلف عدده من النساء ما بين 5 أيام 4 أيام 6 أيام 7 أيام بعضهم 10 أيام بعضهم يزيد بعضهم ينقص، المقصود بأن هذا ناقض لكن يجب الغسل. النفاس دم يخرج بسبب الولادة، إذا ولدت المرأة خرج منها الدم هذا أيضا يجب الغسل إذا طهرت منه المرأة. عندنا الاستحاضة هذا مرض، هذا الدم يخرج من عرق في أول الرحم بخلاف دم الحيض، عرقه في آخر الرحم في قعر الرحم، أما الاستحاضة في أول الرحم، والمستحاضة أصلا طاهر ولكنها تتوضأ لكل صلاة، لأن الدم هذا ليس دم طبيعة وجبلة، هذا دم فساد، هذا دم مرض مثل الرعاف يعني ينزل ما هذا كذلك، ولذلك فيه الوضوء بارك الله. إذا كنت تسألي عن هذا، أما إذا كنت تسألي عن الدم الذي يخرج بقية البدن أجبت قبل قليل فصلت في هذه المسألة وبينت الراجح بأنه إذا كان الدم يسير لا حرج، وإذا كان يعني لا حرج قصدي لا ينتقض الوضوء، وأما إذا كان فاحشا كثيرا يعني نزل دم كثير مثل ما يقولون يعني حصل خروج دم بكثرة فهذا الاحتياط أنه يعيد الوضوء. السؤال هنا يقول أحيانا وأنا في صلاة الجمعة أثناء استماعي لخطبة الجمعة يأتيني النعاس وأحيانا أنام ويخفق رأسي، يقول ينزل رأسي، فهل ينتقض الوضوء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم أنه يحرص على أن يعني يستمع إلى خطبة الخطيب ويجتهد في ذلك، ويحاول أن يجتمع يعني يجمع كليتيه وقلبه قالبا لذلك، ويستمع إلى خطبة الخطيب، يعني يحرص على ذلك. صحيح بعض الخطباء الله يهدينا وإياهم يجيبون النعاس، لكن أنت كذلك تشجع إلى هذا، لأن الخطبة فن ومهارة مثل ما يقولون. فلذلك أنت يا أخي الفاضل اجتهد في هذا الأمر، وحاول أن تسأل أيضا عن كيفية الاستمرار في الاستماع للخطبة، وعدم يعني مسألة النسيان، عفوا مسألة النعاس، كيف تقطع النعاس، يعني احرص على هذا. طيب أرجع إلى سؤالك، أنت تقول أثناء الخطبة أنعس ويخفق رأسي، فهل ينتقض الوضوء؟ لا، الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو النوم المستغرق، هذا الذي نص عليه الفقهاء. طيب كيف النوم المستغرق؟ النوم المستغرق هو النوم الذي إذا نام الإنسان ما يشعر بمن حوله، أو أنه تأتيه الرؤى والأحلام، ولذلك مثل ما يقولون فلان في سابع نومة، خلاص يعني نام نوم عميق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وكاء العين السه، وكاء العين السه، يعني النعاس هذا إذا غفلت إذا فعلا نام الإنسان وما شعر بالذين من حوله أو جاءته أحلام، هذا ينتقض فيه الوضوء. أما إذا كان نعاس عادي وخفق الرأس يخفق الرأس هكذا ويستيقظ الإنسان ومتمكن من جلسته، فما ينتقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، بارك الله فيك. سؤال أيضا هنا يقول هل النوم ينقض الوضوء مطلقا؟ أخي الفاضل أجبت على هذا السؤال قبل قليل، هل النوم ينقض الوضوء؟ بعض الفقهاء يقول نعم، النوم مطلقا، مجرد أن الإنسان يعني غفى أو غمضت عينه انتقض وضوءه، وهذا قول حقيقة يعني يتعارض مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة من كونهم أحيانا ينامون. في قول آخر أيضا فيه تطرف، يعني أخذ طرف الآخر، ليس التطرف يعني المذموم، لا، تطرف هنا وتطرف هنا، أخذ طرف وأخذ طرف، وهو أن النوم مطلقا لا ينتقض به الوضوء. القول الوسط اللي أجبت عليه قبل قليل بأن النوم إذا كان مستغرقا، الإنسان خلاص مثل ما ذكرت قبل قليل في سابع نومة، خلاص لابد أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكاء العين السه، وكاء العين السه. وأيضا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انتقاض الوضوء بالنوم بقوله إلا من بول أو غائط أو نوم، أو نوم، كما في حديث صفوان قال أو نوم. فالنوم المقصود فيه النوم المستغرق، أما غير المستغرق أو المستغرق اللي مثلا كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها، فيأتيه عمر أو غيره يقول يا رسول نام الصبيان نام النساء، فيخرج إليه من السلم. جاء في الحديث بأن الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولهم غطيط، يعني شخير، هم جالسين يشخر هو جالس، دلالة على ماذا؟ على أنه نام. ولذلك العلماء لما وقفوا عند هذا الحديث بعضهم طبعا قال بأن لما كان جالسا جلسة متمكن من نفسه وحصل منه نوم فإنه لا يضر. وفي الغالب أن الإنسان إذا كان في المسجد ما يرتاح في قضية النوم، ولذلك تجده لما يخفق رأسه يستيقظ ويلتفت وهكذا، ليش؟ لأن هذا ليس محل النوم، فالاستغراق في النوم هو يكون في على الأسرة وفي البيوت. فإذا كان النوم مستغرق بحيث يرى أحلام ورؤى أو لا يشعر بمن حوله، نعم انتقض الوضوء. أما إذا كان مجرد خفقة الرأس، خفقة مرة مرتين أو شيء أو نعاس، فإن هذا لا ينتقض به الوضوء. تقول أنا امرأة أنظف طفل الصغير باستمرار وأضطر إلى غسل عورته، فهل ينتقض الوضوء؟ هذه أخت الفاضلة من المسائل أيضا الكلام فيها طويل، وهي هل لمس العورة ينقض الوضوء أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال، قول بأنه ينقض الوضوء مطلقا، ويستدلون لذلك بحديث بشرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وقول يقول لا ينقض مطلقا، ويستدلون لذلك بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، وفي قول توسط قالوا إذا كان مس الذكر أو العورة بقصد التلذذ، بقصد إيقاظ الإحساس سواء كان له أو لغيره، فإن ينتقض الوضوء. أما إذا كان لغير ذلك مثل المرأة تنظف طفلها، الطبيب يجري عملية، القابلة مثلا تولد المرأة الحامل، الخاتن أيضا مثلا لما يعني يختن الطفل قالوا بأنه لا ينتقض الوضوء، فيجعلون العلة هي طلب الشهوة، إيقاظ إحساس الشهوة في هذا المحل. ولذلك احتياطا أختي الفاضل، احتياطا أنك تتوضعين خروجا من الخلاف، وإذا ما توضعتي وأنت غسلتي بمثل هذه الطريقة طفلك فصلاتك صحيحة والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ، يقول كنت في الطواف حول الكعبة وقعت يدي على يد امرأة من دون قصد، فهل يكون قد انتقض وضوئي مع العلم بأنني أكملت الطواف؟ أخي الفاضل، أولا طوافك صحيح، أكملت الطواف، طوافك صحيح والحمد لله. بالنسبة لوقوع يدك على يد هذه المرأة في الطواف من دون قصد ليس عليك إثم، ليس عليك إثم، لأن الله تعالى قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، فليس عليك إثم ما دام أنه خطأ. الأمر الثالث، لمس المرأة، لمس الرجل للمرأة وهو متوضئ لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك اطمئن في هذا الباب، لا ينتقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم، بارك الله فيك. هنا أيضا سؤال حول يعني لمس المرأة، يقول أحيانا بحكم يعني ظروف عملي أضطر أن أصافح النساء وأنا أكون على وضوء، فهل أعيد الوضوء أم لا؟ أخي الفاضل، هذه المسألة مثل ما ذكرت قبل قليل تسمى مسألة لمس المرأة، هل ينتقض به الوضوء أم لا؟ فيها أيضا أقوال، قول بالنقض مطلقا أن من لمس امرأة انتقض وضوء، والقول الثاني بعدم اللمس مطلقا، قالوا بأن يعني مس الرجل للمرأة لا ينتقض به الوضوء، وما عندنا دليل على انتقاض الوضوء بهذا. وتعرفون قالوا هكذا يقولون بأن يعني الحكم بنقض الوضوء يحتاج إلى دليل، ما في دليل. في قول توسط قالوا بالتفريق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، فإذا لامس بشهوة انتقض وضوءه، وإذا لامس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. اللي يظهر لي والله أعلم أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. متى ينتقض الوضوء؟ إذا انتشر الذكر وخرج الشيء منه، يعني سائل هو المذي، فإذا خرج سائل انتقض الوضوء، انتقاض الوضوء لأي شيء للسائل. أما قضية اللمس ولا يخرج شيء فالوضوء صحيح والحمد لله رب العالمين. سؤال يقول هل إذا قبل الرجل زوجته وهو متوضئ يحتاج أن يعيد الوضوء؟ هذه أخي الفاضل مثل الجواب قبل قليل، لا يحتاج إلى إعادة الوضوء، هذا هو الصحيح. صحيح بأن الإنسان لو قبل زوجته وهو متوضئ ثم خرج إلى عامدا إلى المسجد يريد الصلاة وما خرج من ذكره مذي، معلش، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، كان يقبل. وكذلك الصحابة حديث عمر لما قال يا رسول حششت. فالمقصود أخي الفاضل بأن التقبيل رجل زوجته لا ينتقض به الوضوء. طبعا عندي مجموعة أسئلة حول هذا الأمر لكن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نكمل معكم بقية الأسئلة والإجابة عليه. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.